وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أذكر لكم بعض الأمثلة في الأخطاء في العالمين هي مفتوحة عليها الفتح اللام لا العالمين فيكسرها ويقول الحمد لله رب العالمين تغير المعنى وأصبح الله تبارك وتعالى ربا للعالمين شوف كسر واحد غيرت المعنى الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يعني مالك يوم الدين هذه أخطاء مالك يشكل الكاف وراء يوم أن يفتح هذه أخطاء لكنها لا تحيل المعنى ربما يغتفر بها العام إلى أما طالب العلم فلا يقبل منه مالك يوم الدين إياك نعبد الياء مشددة وأنتم تعلمون أن الحرف المشدد عبارة عن حرفين فلو ترك التشديد لأسقط مالك حرف من هنا يقول مشددة المؤلف يراعي يعني يلاحظ التشديد يعني أن على القارئ أن يراعي التشديد في آيات الفاتحة ومن ضمنها إياك يشد على الياء وإياك نستعين كذلك فلا بد من هذه الملاحظة إياك إياك يحرف الهمزة ويفتح ماذا؟ بدون تشديد يفتح الياء فحصل خطأين بها اعترف التشديد وترك ماذا؟ الهمزة وهذا خطأ من الأخطاء التي يحصل فيها حتى بعض طلاب العلم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا في الآية همزة وصل همزة وصل لو وصلت إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صح تمام ولا لا؟ لأن همزة الوصل ما تصبح همزة الدرع في حال ما الدرع الوصل لكن لو وقفت على نستعين وبدأت بإهدنا لابد تأتي بها همزة فلو أتيت بها همزة الوصل لا ماذا حصل؟ حصل خطأ ولهم كبير وهذا موجود حتى في صفوفنا بعض طلاب العلم تجده يقول إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط لا اهدنا الصراط لأن همزة الوصل إذا بدأ بها أصبحت ماذا؟ همزة الدرع أصبحت همزة إلى آخره الشاهد أنه يجب على المصلي أن يقرأ الفاتحة كما أنزلت بآياتها كاملة بحروفها بحركاتها وأهم شيء في الحركات يراعي ماذا؟ التشديد حتى لا ينقص حرفا من الحروف التي نزلت بها هذه السورة العظيمة. إذا ختم السورة فإنه يشرع له قول آمين وهذا عندنا عنصر من العناصر في هذا الدرس العنصر الأول يعتبر في درس الليل مشروعية التأمين مشروعية التأمين بعد قراءة الفاتحة وذلك للإمام وللمنفرد وللمأموم المأموم يشروا بالتأمين في السرية ويجهرون بها في الجهرية، بمعنى أن المؤمنين خلف الإمام في الجهرية ماذا؟ يقولون آمين ويجهرون بها، يرفعون بها صوتهم. لكن متى يقول المأموم آمين؟ هل قبل إمام أو مع إمام أو بعد انتهاء؟ أما قبل إمام فلا يجوز، أما قبل الإمام فلا يجوز بحال لأنه مشابه، وأما مع الإمام أو بعد الإمام فكلاهما وارد بهذا النص. واضح يا جماعة؟ يعني لو قلت لو قال ما يأمن هذا مذهب له مذهب من المذاهب وهو مذهب مرجوح، الذين لا يؤمنون مذهبهم مذهب مرجوح وهو من صفات يعني الروافض والزيدية، الزيدية طائفة من طوائف الشيعة. أما أهل السنة فالحمد لله كلهم يؤمنون، لأن هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام والثابت عن الصحابة والسلف عموما، ما أعرف أنهم تركوا هذا. قلنا أما قبل الإمام فيؤمن المأموم له، أما معه أو بعده فالكل جاهل والأمر واسع ولا يعرف في مثل هذا الأمر على أحد. العنصر الثاني وهو وجوب تعلم الفاتحة مع القدرة، بيان وجوب تعلم الفاتحة مع القدرة. الفاتحة كما سبب أنها ركن من أركان الصلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، وفي الحديث الآخر فصلاته فداء لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب وصلاته فداء فصلاته فداء يعني باطلة. ومن هنا أخذ كثير من أهل العلم على أن الفاتحة لا بد أن تقرأ في السرية وفي الجهرية وللإمام وللمنفرد وللمرأة، ما تقرأ الفاتحة على الصحيح من أهوال أهل العلم. من لم يحسن لا تسقط إلا في حال مسبوق أو سيأتي معنا إذا لم يقدر على قراءة. مثلا رجل أسلم الآن وحل وقت المغرب فلا يستطيع مثلا أن يتعلم قراءة الفاتحة، فيقال له قل سبحان الله محلا والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تكفي عن ماذا؟ عن الفاتحة حتى يتعلم، يعني يلزمه أن يتعلم. ولذلك المسلمون الجدد من الذين يسلمون عندنا من الأجانب الذين يأتون إلينا ينبغي له أن يعلم أصول الدين، ومن جملة الأصول التي يعلمها هي قراءة الفاتحة. أقول بأنه إذا لم يقدر فإنه يعلم بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهذا ورد به حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. العنصر الثالث بيان مقدار القراءة التي تقرأ في الفرض، بيان مقدار القراءة التي تقرأ في الفرض، يعني ما هو الذي يقرأه المصلي في الفروض الخمسة بعد قراءة الفاتحة. الفاتحة هي للجميع، والجواب أن الصلوات تنقسم إلى ثلاث أقسام بالنسبة للمقدار القراءة، منها ما يكون من طوال المفصل، ومنها ما يكون من أواسط المفصل، ومنها ما يكون من قصار. فقصار المفصل سورة المغرب هذا الغالب، لكن لو قرأ من طواله ومن أواسطه لا إشكال وتقرأ في هذا النص، لكن الأصل أن صلاة المغرب يقرأ فيها من قصار مفصل، من فين قصار المفصل؟ من سورة الضحى إلى الناس، من سورة الضحى إلى الناس. صلاة الظهر وصلاة العصر من أواسط المفصل، من أواسط المفصل، إلا أن القراءة في صلاة العصر أخف قليلا من القراءة في صلاة الظهر. واضح يا جماعة؟ بصار الأواسط المفصل من صورة الليل إذا يغشى من تحت إلى عما يتساءله أو بالمسألة على رأي أهل العلم، لكن أكثر أهل العلم يرون من صورة عما يتساءلون إلى قوله في إلى آخر صورة الليل والليل إذا يغشى. طوال المفصل في صلاة الفجر، طوال المفصل في صلاة الفجر، وراء صلاة الفجر من سورة المرسلات إلى سورة قاف، إلى سورة قاف القرآن المجيد. هذا هو المفصل، له طوال وله أواسط وله قصار، وتقسم على الفروض الخمسة. أما بالنسبة لصلاة النحل فمتروكة، فمتروكة للمصلي حسب قدرته ونشاطه، إلا أن أهل العلم يقولون صلاة الليل هي التي تطول فيها القرآن، صلاة الليل هي التي تطول فيها القرآن لتختلف عن صلاة النهار، فيطول الإنسان ويقرأ ما شاء من القرآن، سواء من سورة البقرة، سورة الأعراف أو غيرها من السور، إلى قل أعوذ برب الناس، قل القرآن يقرأه المصلي في الليل والحمد لله. ولو قرأ صاحب الفرض من أي سورة، من أولها، من وسطها، من آخرها، في سورة في صلاة الفرض، لا إشكال في ذلك، والأمر في ذلك واسع، فالقرآن كله كلام الله تبارك وتعالى، وفيه العبر والعبر، وفيه أحكام يستفيد منه القارئ ويستفيد منه المسلم. يقول هنا المؤلف رحمه الله: وتسمى أم القرآن لأن فيها الإلهيات والمعان والنبوات وإثبات القدر. هذا سبق معنا البارح، قلنا بأن القرآن الفاتحة تسمى أم القرآن، تسمى أم الكتاب، سبع المثاني والقرآن العظيم، وهي اشتملت على عدة أمور، اشتملت على ما ذكره المؤلف الله من إثبات الإلهيات، يعني ما يجب لله، معنى الإلهيات ما يجب لله، ما أعظم ما يجب لله عز وجل. التوحيد وأنواع التوحيد ثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ودلت عليها الآية. من يذكر لنا توحيد الربوبية أين يوجد في سورة الفاتحة؟ رب العالمين، تمام. الرب ربوبية، خالق المالك المدبر المتصرف. والألوهية
لله،
الله، بقوله تعالى الله الحمد لله. أيضا إياك نعبد وإياك نستعين، في ماذا؟ ألوهية العبادة، صرف العبادة لله، وهذا ألوهية، هذا معناه يعني صرف العبادة لله وحده دون سواه. والاستعانة نوع من أنواع العبادة من باب عطف خاص على العبد، لأن الاستعانة طلبها من الله عز وجل نوع من أنواع العبادة في قوله إياك. الأسماء والصفات، أيوة،
الرحمن الرحيم،
كلام طيب، الرحمن الرحيم. طيب، في كلام ذكرت لكم البارحة، وذكرنا بأن جملة من الجمل تدل على الأسماء والصفات، ما هي هذه الجملة؟ ما هي هذه الجملة؟ بل تحدثنا عنها في دعاء الاستفهام. وتبارك اسمك، كلام تام. طيب، من الفاتحة، نقرأ من الفاتحة، ورد ذكره في الفاتحة. يا جماعة، الحمد لله، الحمد لله تدل على الأسماء والصفات، كيف ذلك؟ أولا أن لفظ الجلالة اسم الله عز وجل، اسم الله العلم على ذاته تبارك وتعالى، ولا يسمى به أحد مثل الرحمن. ثانيا أن لفظ الحمد فيه شيء، فيه شيئا، أولا ثناء واعتراف على الله بنعمه عليه، وثانيا أن صاحب هذا الثناء هو المستحق لأن له الأسماء الحسنى والصفات، فأنت تحمده لأنه إذن هذه الجملة الحمد لله في سورة الفاتحة تدل على الأسماء وتدل على الصفات، تدل على الأسماء وتدل على الصفات. ولذلك قلت له أن من أفضل ما يدعى به ما يدعو به المسلم أن يقول الحمد لله، تثني على ربك وتعترف له بنعمه وتثبت له أسماءه وصفاته تبارك وتعالى، فهو المستحق للثناء والحمد. ثم قال والمعاد، يعني يوم القيامة، مالك يوم الدين، وقوله والنبوات، من فين أخذ النبوات من الفاتحة؟ تفضل. صراط الذين أنعمت عليهم، من هم المنعم عليهم؟ النبيون والصديقون والشهداء والصالحين. ثم بعض أهل العلم يقول أيضا تؤخذ من قوله اهدنا الصراط، اهدنا يعني دلنا على الطريق التي سار عليها الأنبياء والرسل الذين جاؤوا وأرسلهم الله عز وجل مبشرين ومنذرين لينقذوا الناس ويغيروا من الظلمات إلى النور. وقوله وإثبات القدر، من فين مغلق إثبات القدر؟ أيضا تفضل غير المغضوب عليهم، ممكن يعني هو أن يولد من قدر الله عز وجل عليهم. نعم مالك يوم الدين، نعم هذا إثبات المعاد. القدر نعم إياك نعبد وإياك نستعين أيضا، لكن قال أهل العلم من اهدنا الصراط، من اللفظ الهداية، من لفظ الهداية. الهداية كم تنقسم يا جماعة؟ تفضل. قسمان، دلالة وإرشاد وهداية التوفيق، وهداية التوفيق. الهداية للدلالة والإرشاد وهداية التوفيق هي من ماذا؟ من قدر الله تبارك. هداية الدلالة والإرشاد هذه يملكها الله عز وجل ويملكها من شاء من خلقه، فأنا أرشد الناس وأوجههم، وأفضل المرشدين والموجهين الأنبياء والرسل. لكن هداية التوفيق هذه لا يملكها إلا من؟ إلا الله تبارك، إلا الله تبارك. ولذلك يقول هي المقصودة في قوله اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط يعني يا ربي ثبتنا على التوفيق لهذا الدين والثبات عليه. أما هداية الدلالة والإرشاد فقد حصلت، حصلت بهذا القرآن، وحصلت بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وحصلت بالمذكرين من العلماء والصالحين والوقار وغيرهم. وضع مسألة يقولون أيضا في الصورة رد على أهل البدع، من جهة نأخذها من اهدنا الصراط المستقيم، لأن البدع خالف ماذا؟ الصراط المستقيم. والنبي صلى الله عليه وسلم خطى للصحابة ماذا؟ خطى، قال هذا طريق الله، وجعل خطوطا على جوانبه وقال هذه سبل على كل سبيل ماذا؟ شيطان يدعو إليه، معناها المعاصي ومن جملة المعاصي البدع. في الآيات أيضا تحذير من القول على الله بلا علم، من فين نأخذه؟ غير ولا الضالين، لأن الضالين جهال، الضلال هو ماذا؟ الجهل. فلذلك لا ينبغي للإنسان أن يقول على الله بلا علم، لأنه يتصف بصفة من؟ الضالين. كذلك تحذير في السورة، تحذير من مخالفة الأوامر والنواهي، الأوامر بالترك والنواهي بماذا؟ من فعل مع علمها، لأجل أنها تشابه من؟ اليهود غير المغضوب عليهم، قال هم اليهود الذين علموا الحق ولم يعملوا به. وكذا كل من علم الحق وأصر على مخالفته، ولكن الله تعالى يتوب على من تاب. يعني كوننا نحكم على الإنسان بمجرد أنه عمل معصية وهو يعلم أنها معصية، نقول له أنت هذه الأمور ينبغي النصح والتوجيه للناس والوعظهم وبيان الحق لهم من بيان الباطل حتى يقبلوا على الحق ويتركوا الباطل. قال فالآيتان الأوليان يدلان على الإلهيات مالك يوم الدين يدل على المعاد إياك نعبد وإياك نستعين يدل على الأمر والنهي والتوكل والإخلاص ذلك كله لله طبعا هذه العبادة الإلهية وفيها التنبيه على طريق الحق وأهله المبتدى به والتنبيه على طريق الغي والضلال ويستحق أن يقف عند كل آية لقراءته صلى الله عليه وسلم حيث ورد عن أم سلمة لما سئلت فكان قالت إنه يقطع الآيات تقطيعا الحمد فقرأت الحمد لله رب العالمين وسكتت ثم قالت الرحمن الرحيم وقالت بعد ذلك هكذا كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا سنة وليس واجب يعني بمعنى لو وصل الإنسان وقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثلاث آيات أو أربع آيات وعنده نفس يستطيع يأتي بها على الكمال بحيث لا يخل بالحروف ولا شيء لا هذا واسع قال وهي أعظم سورة في القرآن كما سبق حديث ابن المعلم حديثنا البائع الذي أوردناه قال وأعظم آية فيه يعني في القرآن آية الكرسي وفيها 11 تشديدا في ايش؟ سورة الفاتحة في سورة الفاتحة 11 تشديدا إشارة إلى ماذا من المؤلف؟ إلى أنه ينبغي للقارئ أن يراعي هذا التشديد في سورة الفاتحة ولا يتركه لأنه لو تركه لانقص ماذا؟ حرفا لأن الحرف مشدد بحرفين قال ويكره الإفراط في التشديد والإفراط في المد أنتم تعلمون أن المد الطبيعي بمقدار حرف على تجويد صلاة جهرية، هذا كفر، هذا ماذا؟ كفر. إذا جهر فإنه يجهر بماذا؟ بأمر أيضا. ويستحب سكوت الإمام بعد في صلاة جهرية لحديث صحيح. هذا السكتات يا إخوة هذا شيء مهم جدا نوضحه. السكتات في القراءة في الصلاة ثلاثة تنتان متفق عليها وواحدة مختلفة، هذه التي أشار إليها المؤلف مختلفة، وهي السكوت بعد إيه؟ بعد آمين. بعد السكوت بعد ماذا؟ آمين. السكوت بعد آمين رأى المؤلف بأنه يشرع، وهذا هو الصحيح. لماذا؟ لحديث سمر هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ آمين سكت، ولأجل أن تفسح المجالس للمأموم حتى يتمثل، لأن كثيرا من الناس لما يقرأ عنده شيء ما يستطيع القراءة، فأنت تفسح له المجال وتجعل له يفسح وقتا يسيرا ليقرأ فيه الفاتحة، لأننا قلنا بأن قراءة الفاتحة في الصلاة ماذا؟ السكتة الثانية اللي هي السكتة الأولى بين تكبيرة الإحرام وبين قراءة الفاتحة، وهذه تقرأ فيها دعاء الاستفتاح، هذه سنة باتفاق. السكتة الثالثة أيضا سنة بعد الانتهاء من السورة اللي بعد الفاتحة، لما تقرأ مثلا قل أعوذ برب الفلق بعد سورة الفاتحة، أي سورة في أي صلاة أي حديث، تقف قليلا ثم بعد ذلك تقرأ حتى يتنحن المأموم معه، وحتى يتراد نفس القارئ له الإمام، ربما يقرأ سورة طويلة فيقبل له أن يتمهل قليلا حتى يتراد نفسه ويكبر للركوع، فتكون السكتات من كم؟ ثلاث سكتات بعد تكبيرة الإحرام وبين تكبيرة الإحرام وبين الفاتحة، وبعد آمين وبين السورة التي يتكلم بلغة العرب وعنده الذكاء وعنده الحس والسمع والنطق، وقلت له يلزمك ان تتعلم سورة الفاتحة حتى تصلي مع صلاة المغرب، وكان الامر واسع ساعة او اكثر، فينبغي له ان يتعلمها، واذا لم يتعلمها فهو ماذا؟ آثم، كما قال المؤلف رحمه الله، قال من فان لم يفعل مع القدرة لم تصح صلاته، ومن لم يحسن شيئا منها ولا من غيرها من القرآن قال لزمه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لقوله صلى الله عليه وسلم، فإن كان معك قرآن فقط سواء فاتحة أو غيرها، وإلا فاحمد الله وهلله وكبره ثم اركع، رواه أبو داود والترمذي. ثم يقرأ البسملة سرا، ثم يقرأ سورة كاملة سبب معنى السورة، المقدار هذا العصر رقم ثلاثة بين مقدار الكتب للصلاة، فإن شاء جهر بالبسملة وإن شاء سرع، هذا سبب معنى الأمر بذلك قلنا واسع. قال وتكون السورة في الفجر من طوال المفصل وهو الوقاف لكبر أوس، سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كيف تقدمون القرآن؟ قالوا ثلاثة وحزب المفصل واحد، ويكره ان يقرا في الفجر من قصاره من غير عذر كسفر مضاض عظيم، لكن لو قرا لا يقرا بصلاته، لو قرا مثلا باي سوره من سور الاواسط المفصل ولا قصار المفصل لا يكون يعني بل اتى باثم، لكنه خالف ماذا؟ السنه كما سبق معنا. قال ويقرا في المغرب من قصاره ويقرأ فيها بعض الأحيان من طواله، هذا سبق معنا لأنه صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالأعراف، ويقرأ في البواقي من أواسطه من أوساطه إن لم يكن عذر، وإلا قرأ بأقصر منه، ولا بأس بجهل امرأة في الجهرية إذا لم يسمعها أجنبي، يعني أن المرأة تجهر مرأة في بيتها تجهر بالجهرية، لكن تسمع ماذا؟ تسمع نفسها ومن حولها، إلا إذا كان حولها
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية.